الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 72 بعد 100 الأولى، في 12 من شهر رجب لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: ما حكم قول البعض عند نزول ضيف به حصلت لنا البركة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياه في نصرة السنة والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجوابا عن سؤال أختنا أم عبد الله عن عبارة البعض إذا زارهم ضيف عزيز فتقول له: زارتنا البركة أو حصلت لنا البركة، فهل هذا القول قول صحيح أم لا؟ نقول بأن البركة على قسمين: بركة ذاتية تتعلق بذات الشخص، وبركة فعلية تتعلق بأثره. أما البركة المتعلقة بذاته، أي أن جسده جسد مبارك يتبرك به، فقد حصلت لنا البركة بدخولك إلى بيتنا عن طريق بدنك وجسدك وغير ذلك، ودخولك إلى هذا المكان أو ذاك، فهذا غير مشروع، فلا يجوز التبرك بذات أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بذاته، كما ورد ذلك في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه: كان الصحابة إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلق رأسه التفوا حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكما جاء في الصحيح أيضا أن أم سليم رضي الله عنها كانت إذا قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نام القيلولة وعرق النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط العرق من بدنه ثم تضعه في قارورة الطيب، فيكون إذن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، وهذا في الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بذات أبي بكر ولا بذات عمر ولا بذات عثمان ولا علي ولا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول من التبرك، وهو التبرك بالشخص وذاته، فهذا لا يشرع التبرك بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالفعل والعمل، بركة الفعل والعمل، أي أن حضور هؤلاء حصلت لنا البركة بحضورهم، هذا حضور عالم انتفعنا به وبنصيحته، هذا حضور رحم انتفعنا بصلته وبمؤانسته، هذا حضور رجل من أهل الخير وغير ذلك. ولعل هذا هو المراد الأكثر، أنه يقال حضرت البركة أو زارتنا البركة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فإذا قصد بها البركة التي ترتبت على زيارته من الأجر والثواب أو من الانتفاع فهذا لا بأس به، أما البركة التي تحصل بالذوات فإنها لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد أختنا وإخواننا وأخواتنا أيضا عبارة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن يقول القائل: زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، زرنا النبي، زرنا النبي، هذه لا ينبغي أن نقولها، لأن النبي ما زرنا، حتى ولو كان المقصد يعني زرنا من هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو متابع للنبي، لأن الناس ما يقولونها حتى في متابع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون زارنا النبي يعني زارنا من له منزلة، كأنما زارنا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أحد يبلغ هذه المرتبة أن يزور أن يكون زيارته كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة لا ينبغي ولا تليق. أما حصلت لنا البركة أو زارتنا البركة أو غير ذلك، فإذا عرفنا أن البركة قد تكون بالفعل والعمل وأن هذا من الجائز، تبين لنا أن هذا اللفظ على هذا الوجه جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلي من الأخ إبراهيم، يقول: صليت وراء إمام كانت تظهر عورته أثناء الركوع والسجود وقت الركن كاملا، فهل أكمل وراءه ثم أعيد الصلاة أم أنفصل عنه؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا أبصر المأموم عورة إمامه إذا ظهرت أو كذا فليقتدي به أم لا، نقول إذا كان الإمام جاهلا بهذا ولا يعلم فصلته صحيحة، وإذا كانت صلته صحيحة كانت صلاة من وراءه صحيحة، وإذا أمكن تنبيه نبهه. أما إذا كان الإمام يعلم وعورته ظاهرة وهو يعلم ذلك ولم يخف ذلك فلا يجوز له أن يقتدي بهذا، وعليه فإن الأمر مبناه على علم الإمام، فإذا علم الإمام بذلك ولم يخفي عورته بطلت صلاته، وبالتالي لا يجوز الاقتداء به. أما إذا كان جاهلا فيجوز الاقتداء به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخي إبراهيم، يقول: لو صلينا على جنازتين معا صلاة واحدة، فهل نؤجر أجر من صلى جنازتين أم أجر جنازة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صليت على جنازتين، على ثلاث، على أربع، على عشر، فإنك تؤجر على هذا العدد، تؤجر على هذا العدد كله والحمد لله. والإمام يجمع بين هذه الجنازات ويصلي عليها مرة واحدة، والأجر إن شاء الله على كل جنازة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: لو صليت في جماعة وكان المكان ضيق فلا أستطيع وضع جبهتي على الأرض في السجود فأومأت بالسجود، فما حكم صلاتي والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هناك عذر ولا تتمكن أبدا من السجود على الأرض فاسجد على حسب ما تستطيع، أسجد على ظهر أخيك أو على قدميه، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي عنده عذر أيضا ولا يستطيع السجود وهو يصلي على كرسي فإنه لا يسجد كذلك، منعه من ذلك العذر، والنبي صلى الله والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالذي لا يستطيعه الإنسان معذور فيه، والله أعلم.
نذكر هنا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من قنا من الأخ حسن، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك. أعد السؤال، تقول لامرأة ماذا؟ من أرحامه؟
لا، مش من أرحامه،
من أقربائه. يعني ما العلة؟ لماذا هذه المرأة عزيها؟
يعني هي من أقارب.
نعم،
هي مش من أقارب ولا حال.
أيوة، يعني من معارفه، من جيرانه.
أعرف يعني أقارب.
نعم. طيب تمام. الحمد لله رب العالمين. أسأل أخونا عن حكم تعزية الرجل للمرأة إذا مات زوجها، هل يجوز أم لا؟ الجواب: لا فرق بين الرجل وبين المرأة في التعزية، والتعزية مسنونة وأجرها عظيم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن بشرط أن يترتب على ذلك فتنة. بشرط ألا ترتب على ذلك فتنة ولا فعل محرم كأن يخلو بها فيعزيها أو تخرج إليه سافرة أو غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا أمنت الفتنة وخلي المحظور فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم يقول: لو كنت أصلي إماما ونسيت عدد الركعات ثم تيقنت الركعة التي أنا فيها بعد ذلك، فهل علي سجود سهو؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك تيقنت فلا سجود سهو عليك، لكن لو غلب على ظنك فإنك تبني على غلبة الظن ثم تسجد بعد السلام، فإن شككت ولم يغلب على ظنك شيء فإنك تبني على اليقين ثم تسجد قبل السلام. إذن لك أحوال ثلاثة هنا: الحال الأولى أن يترجح عندك شيء وأن يغلب على ظنك شيء فابن عليه ثم اسجد بعد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبن عليه. الحالة الثانية أن يترجح عندك شيء ويكون عندك الشك فتكون مترددا بين الأمرين ولا مرجح، فحينئذ تبني على اليقين ثم تسجد قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: فليبن على ما استيقن. الحالة الثالثة أنه تشك ثم تتيقن بعد ذلك، فحينئذ لم تعد شاكا بل صرت متيقنا فلا سجود عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم يقول: هل هناك فرق في البيع بين أن أقول للمشتري بأنني سأضع الزيادة على السلعة وبين قولي له أنني سأضعها على الثمن؟
الحمد لله رب العالمين، فرق بين وضعك الزيادة على الثمن وبين وضعك الزيادة على السلعة. إن وضعت الزيادة على السلعة يعني الربح، فإنك تربح هذه السلعة، اشتريتها بمئة فبعتها بمئة وعشرة، هذا بيع جائز بالتقسيط وبالعاجل وكذا، هذا بيع جائز. أما أن تجعل الزيادة على الثمن تقول هذه السلعة بمئة وإن اشتريتها تقسيطا فالمئة بمئة وعشرة بمئة وعشرين، هذا ربا لأن هذا المال جر نفعا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من الأخ عمران يقول: ما حكم ما يسمى بصباحية العروسة؟
الحمد لله رب العالمين، صباحية العروسة هذا عندنا في مصر، والمعنى أن العروس إذا ذابت إلى بيت زوجها فإن أقاربها يأتون بشيء يكون قبل البناء أو بعد البناء من بعض الأطعمة والحلوى وغير ذلك مما يتعارف عليه الناس، هذا لا شيء فيه، فهذا تابع للأعراف والناس على أعرافهم ما لم تقع مخالفة شرعية ولا مخالفة. بيد أني أنبه هنا إلى أن هذه المسألة سيصحبها بعض المحرمات، وهي أن هذه الصباحية التي عندنا الصباحية أو الأشياء التي يذهب بها إلى العروس هذه يصحبها الموسيقى ويصحبها من المزمار ما يصحبها ومن الاختلاط ما يصحبها، وكل هذا محرم. أما ما يسمى بالصباحية في حد ذاتها فليس بمحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ صابر يقول: هل يقع في الشرك الأكبر من أدمن مشاهدة الأفلام الخليعة والمواقع الإباحية ووقع أسيرا لها لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وما نصيحتكم لمشاهدي هذه الأفلام؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من الشرك الأكبر وإنما هذا من المعصية الكبرى، فإنها معصية إذا أدمن هذا والنظر وأدى ذلك إلى فتنته وربما أدى ذلك إلى وقوع في محرم، فهذا محرم ولا يجوز، ولكنه ليس من الشرك الأكبر، إذ الشرك هو دعوة غيره معه، وهذا ليس من الشرك الأكبر ولا يخرج ملة الإسلام، بل شأنه شأن سائر المعاصي. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن المعاصي هذه بريد للشرك وبوابة إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، وقد يدمن الإنسان ذلك ثم يضعف فيقع في الفتنة والشهوة، ثم بعد ذلك قد يفضي به إلى الوقوع في الشرك أو الكفر. فعليك أن تتقي الله وأن تراقب ربك سبحانه وتعالى وتعلم أن الله يراك، فإذا خلوت بنفسك فاعلم أن الله يراك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. الحديث والله أعلم.
الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي هاني، يقول: رجل يريد أن يفتح مشروعا وسوف ينضم إليه رجلان بإذن الله كشركاء له في المشروع بدفع جزء من المال، وسوف يأخذون من مكسب هذا المشروع جزءا شهريا، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل لو خرج أحدهم من المشروع له حق في استرداد ما دفعه في البداية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا تمت الشراكة بين اثنين ودفع كل منهما مبلغا من المال واتفق على الربح مناصفة ثلاثة أرباع وربع حيثما يتفقان، ثم أخذ كل واحد منهما مبلغا متفقا عليه شهريا تحت الحساب يعني حتى التصفية، فلا بأس ولا حرج في ذلك. أو يقتسمان الربح كل شهر، هذا يأخذ الربع وهذا يأخذ ثلاثة أرباع أو النصف والنصف على حسب المتفق عليه، هذا لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج، طالما أن المبلغ الذي سيؤخذ يكون تحت الحساب أو يكون عبارة عن جزء مشاع قد تم الاتفاق عليه بينهما مسبقا. أما إذا كان الواحد يقول ربحي 500 جنيه أو 1000 جنيه فهذا لا يجوز، لأن هذا مبلغ مقطوع وقد لا تأتي التجارة بهذا، فلا بد في الربح أن يكون جزءا مشاعا، لا بد في الربح أن يكون جزءا مشاعا. فإذا أراد الواحد أن يخرج أثناء السنة أو في أي وقت فليخرج، ثم إننا ننظر إلى هذه التجارة ثم نقدرها ونخرج له رأس ماله وما معها من الربح على حسب الأشهر التي مضت إن كان له أو إن كان عليه، فله حق في أن يأخذ المال الذي هو رأس المال إذا أراد أن يخرج بعد تصفية الحسابات، والله أعلم.
إذا كان شيخنا خروج يؤدي لارتباك في هذه التجارة في هذه الفترة،
هذا ليس باللازم أن يأخذ ماله مباشرة، المهم أننا نقدر ونحسب عند خروجه، ولكن إن كان هذا يؤدي إلى ارتباك نقول لا تأخذ مالك إلا بعد سنة، إلا بعد سنتين، فعلى حسب ما يشترطان في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي رمز نفسه بعين، يقول: ما حكم شخص مسلم يقول على نفسه أنا لا أصلي مع علمي أن الذي لا يصلي كافر؟
لا، أكمل السؤال بارك الله، اقرأه كاملا ثم قال، لأن هذا يترتب عليه الحكم.
يقول: ما حكم شخص مسلم يقول على نفسه أنا لا
أصلي، دخلنا في حوين ودخلنا، اقرأ السؤال كامل.
يقول: أنا لا أصلي مع علمي أن الذي لا يصلي كافر، أنا كافر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، نقول الذي لا يصلي كافر، وهو لم يصلي، إذن الذي لم يصلي كافر، وبالتالي الكلمة التي قالها وأنا كافر لا تزيد شيئا، هو يقول أنا أعلم أن الذي لا يصلي كافر وأنا لا أصلي، إحنا عندنا من لم يصلي فهو كافر، فيكون هنا كفره بماذا؟ لأنه لم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ رامي، يقول: اقترض رجل مني مالا ثم خطبت ابنته وبعد مدة رفضتني ثم مات وسامحته في جزء من هذا القرض، ولكن عندما خطب هذه البنت رجل آخر رجعت فيما سامحته فيه، فهل يحق لي ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما وقد تنازلت عن هذا المبلغ من المال فإنه لا يجوز أن ترجع في ذلك، ولو خطبها غيرك طبيعي أن يخطبها غيرك، فلا يجوز أن ترجع في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي أحمد، يقول: هل يجوز أخذ الشعر المتطاير من اللحية أو تسويتها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أخذ شيء من اللحية، بل تترك على ما هي عليه، وذلك لعموم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرخوا، أبقوا، فاتركها على حالها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من لحيته، وما جاء عن السلف بأن بعضهم قد كان يأخذ من لحيته كابن عمر وغيره، فالحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في قول أحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ محمود، يقول: هل المداومة على الإنفاق في سبيل الله عز وجل كثيرا يكون سببا في عتق الإنسان من النار حتى ولو كانت له بعض المعاصي؟
الحمد لله رب العالمين، يرجى له ذلك إذا كان من أهل الخير ويداوم على النفقة وكذا، مع صعوبة النفقة على النفس، لكنه إذا داوم على ذلك فإنه يرجى له الخير إن شاء الله. لكن على هذا الذي داوم على النفقة مع شدة النفقة على النفس، على ما لا يتخلص من معاصيه وعلى ما لا يستغفر الله عز وجل، يسألنا عن ذنوب ومعاصي يريد أن يلقى الله بها مع النفقة، عليك أن تتوب وأن ترجع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عليك أن تتوب على أن ترجع. ما تسأل عن أنك تأتي الله عز وجل بنفقات ومعاص، يعني ما لا تأتي بنفقات بدون معاصي، استغفر من معاصيك بارك الله فيك، لكن يرجى لهذا خير. وأما معاصيه إذا مات ولم يتب منها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى ويكون تحت المشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه، لما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يأثم من شك في خروج عصاة الموحدين من النار؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يعلم، هذا يعلم ويبين له السنة في ذلك، وتذكر له الأحاديث أن عصاة الموحدين يخرجون من النار ولا يؤبدون فيها، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم يذكر أدلة على ذلك، منها ما جاء في الصحيح من حديث أنس، من حديث أبي سعيد، من حديث أبي هريرة، الحديث في ذلك كثيرة، أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة وبرحمة رب العزة سبحانه وتعالى، فيخرجون من النار ولا يخلدون فيها. والذي خالف في ذلك وأنهم يخلدون هم الخوارج والمعتزلة، فإذا أصر على ذلك فهو على منهج الخوارج والمعتزلة، إذا أصر على ذلك بعد البيان فهو على منهج الخوارج وعلى منهج المعتزلة، فلا شك أنه يأثم بل ويبدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بهار المس من الأخ عمران، يقول: هل الحيوانات مكلفة ومحاسبة؟
الحمد لله رب العالمين، ليست الحيوانات مكلفة لأنه لا عقول لها، لأن التكليف عند الفقهاء معناه البلوغ والعقل، شخص مكلف يعني بالغ عاقل، فالحيوانات ليست كذلك وبالتالي ليست مكلفة، لكن يجري القصاص بينها يوم القيامة كما جاء في الأثر، إظهارا لعدل الله سبحانه وتعالى، فيجري القصاص ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي فرحة، يقول: شاب تزوج بفتاة وبعد الزواج بمدة يسيرة اكتشف عدم اكتمال عقلها، وكان يظن أن هذا طيبة فيها فلذلك لم ينتبه، فأجرى فحوصات عند الطبيب فاكتشف عدم اكتمال عقلها ولا تصلح لإدارة شؤون البيت، فعرض الأمر على أهلها فلم يقروا بشيء من ذلك، فهل يلحقه إثم إذا طلقها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلحقه إثم إذا طلقها، لا يلحقه إثم إذا طلقها، ولا شك أن هذا من العيوب، هذا من جهة الإثم. لكن هل يعطيها الحق أم لا؟ يعطيها الحق حقوقها بما استحل من فرجها، ويعود على من غره بذلك، على قول جماعة من أهل العلم أن العيوب مطلقا تستحق تكون من نوع الغرر، وبالتالي يعود الإنسان بها على من غره. وبعض الفقهاء يرى أن العيب إذا كان له تأثير في الجماع والشهوة والاستمتاع الجسدي وغير ذلك، هذا هو الذي فقط يستوجب أن يكون له حق في هذا، والذي نميل إليه هو أنه مطلق العيوب التي تمنع من استمرار الحياة الزوجية ومن المعاشرة، وإن كان بعض العيوب أعظم من بعض، وإلى هذا مال كثير من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: ما حكم أكل الضبع وهل هو من الخبائث التي تأكل النجاسات والجيف؟
الحمد لله رب العالمين، أكل الضبع جائز في أصح أقوال أهل العلم، وذلك للحديث الصحيح أن النبي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد سئل في أكل الضبع كما عند مسلم من حديث ابن أبي عمار كما عند الترمذي وصححه الألباني في الإرواء، قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا مذهب الجماهير، إلا أن الأحناف ذهبوا إلى خلاف ذلك، أبو حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك وعدها من ذوي الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأما أن الضبع من ذوي الأنياب فنعم، ولكن كونه من ذوي الأنياب فقط ما يكفي، ولا بد أن ينضاف إلى ذلك أن يكون فيه السبعية، أن يكون مفترسا سبعا وعليه فيجوز أكل ذلك، لأن الضبع، لأن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور من أهل العلم، والله أعلم. وهناك كلام جيد ابن القيم رحمة الله عليه يبين أنه يعني مع كوني من ذوي الأنياب إلا أنه يباح، لأنه ليس فيه عدوان السباع. يقول رحمه الله تعالى في الإعلام: إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبهها، فإن الغادي شبيه بالمغتدي، فإن الغادي شبيه بالمغتدي، يعني الإنسان الذي يأكل هذه ذوات الأنياب التي فيها الاعتداء والتعدي وغير ذلك يتخلق بأخلاقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي قاسم، يقول: هل من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة واحدة يعد مبتدعا إذا كان موافقا له في الأصول الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، المخالف للحق عموما ينظر، إن خالف في طاعة وقد علم بذلك فهو عاص، إن خالف في مكفر وقد علم ذلك خرج من الملة ولو بالكلمة الواحدة. لأن بعض الناس يستعظم أن تقول بأن فلانا أو بأن الرجل يخرج من السنة أو يبدع إذا خالف أصلا واحدا، وكأنك تقول واحدا واحدا واحدا، يستعظم هذا. نقول لا، بل قد تكفر بالكلمة الواحدة، ولست تبدع بالكلمة الواحدة، بل قد تكفر بالكلمة الواحدة، وقد قضى الله عز وجل في محكم كتابه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالكفر كلمة، لو أن واحدا سب الله أو سب رسول الله أو سب القرآن هل يكفر بذلك؟ وهي كلمة واحدة، ما هو بأصل تقول هذا أصل مثلا ولا كذا، هذا كلمة واحدة وقد خرج من ملة الإسلام، فالرجل يبدع به الأصل الواحد إذا خالفه. ولكن كل هذه المسائل في التكفير والتبديع والتفسيق وغير ذلك إنما يفرق بين النوع والمعين، فيقال هذا بدعة، هذا كفر، هذا كذا. أما المعين فلا بد في إسقاط الحكم عليه من توافر الشروط وانتفاء الموانع التي تقتضي ماذا؟ التي تقتضي إسقاط الحكم على المعين إسقاطا منضبطا، لا تقتضي أنه لا يوصف بذلك مطلقا. لأن بعض الناس يضع هذه الشروط، يقول لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وعنده أنه ربما كان نطقه بالشاذين أو انتسابه إلى السنة مانعا من الموانع، ولو أن هذا الرجل خالف السنة بعد العلم بها. فإن بعض الناس في هذا الباب بين غال وجاف، بين غال لا ينظر إلى مسألة الشروط، بل إذا وقع في البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة حتى ولو كان من أهل السنة دون أن يقيم الحجة عليه أو تتوافر الشروط وتنتفع الموانع اللائقة في هذا الباب. وبعض الناس عنده جفاء، بمعنى أنه ولو قامت الحجة على المعين فإنه لا يبدع، لأنه يتبرأ من هذه البدعة، أو يقول مثلا أنا لا ألتزم لوازمها أو غير ذلك من هذه الأمور التي يميع بها الحق والعياذ بالله. فلهذا يقال بأن الضابط في ذلك هو أن تتوافر الشروط وأن تندفع الموانع التي يستحق المعين أن يبدع إذا ما خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو وقع في بدعة مطلقة. ليس باللازم يا أخوان انتبهوا، ليس باللازم في التبديع أن يخالف أصلا، أن يخالف حقا، أن يخالف سنة بعد العلم بها. ليس باللازم. من الذي قال بأنه لا يبدع إلا إذا خالف أصلا؟ فضلا أن تناقش فيما يخالف أصلا. إذا خالف حقا، إذا خالف سنة، رجل يسبح بعد الصلاة 35 مرة ونقول له لم يرد، يقول بس أنا أسبح هذه، مبتدع. رجل يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا، نعلمه السنة يصر، مبتدع. ليس باللازم أن يخالف أصلا، فانتبهوا. فضلا أن تخالف أنت التبديع بالأصل، كل من خالف سنة وقد أقيمت عليه الحجة فإنه يبدع، ولو كانت في مسألة عقدية كانت أو تعبدية أو في معاملة أو في هيئة يصر عليها وينسبها إلى السنة والشرع وليست منها كذلك، هذا يكون قد ابتدع في دين الله فيقال إنه مبتدع. فانتبهوا لهذا الضابط بارك الله فيكم. أنا أطلت في هذا الجواب لأن بعض الناس يدافع وينافح أن هذا مع كونه وقع في أصل إلا ما هو مبدع. أصل واحد، يقول هذا الرجل موافق للسنة في سائر الأصول لكن عنده أصل واحد. أقول يا أخي ليس باللازم الأصل، هذا مما لا خلاف فيه أصلا، بل أقول من خالف الحق وهذا أيضا مما لا خلاف فيه كذلك، لكن أقول ما هو أقل من الأصل، ما هو أقل من الأصل، ما هو أقل من الأصل، فإنه يبدع. هذا الإنسان يبدع، هذا الإنسان لو خالف حقا هو سنة، فإذا أصر على ارتكاب بدعة في لفظ في فعل في غير ذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون مبتدعا إذا أصر على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحفير من الأخ عزة، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. رجل أصل بدعة من البدع، مثلا في شهر رجب يأخذ شباب ويروح بهم مثلا عند دراسة من الأضرحة وظل على هذا الأمر سنوات، ثم تاب إلى الله عز وجل وحذر الشباب وما زالوا مصرين على ما هم عليه إلى اليوم، وهو هل يأتم هذا الرجل بفعل هؤلاء مع أنه حذرهم من هذا الأمر؟
نعم.
ولن يسمعك يا شيخنا والله يذكر يعني لو في نصيحة كمان له.
حاضر. الحمد لله رب العالمين. يا أخانا، يا من كنت جامعا للشباب يوما ما على هذه البدعة وتذهب إلى الأضرحة في رجب وفي غير رجب إلى غير ذلك، فنقول لك هذا الصنيع وهذا الفعل إن خلا من شرك، إن خلا من استغاثة بأصحاب القبور فهو بدعة، لأن تخصيص زيارة القبور في هذا الشهر أو في غيره إذا كان على هذا الوجه فإنه يكون بدعة، وإلا فزيارة القبور مطلقا هذه من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أما إذا كنت تزور لغير الاعتبار وإنما تزور تأخذ هؤلاء إلى الأضرحة أو ما يسمونه ناس بالمقامات أضرحة الأولياء، فإن هذا من الغلو الذي قد يفضي إلى الوقوع في الشرك إذا كنتم تستغيثون بأصحاب القبور أو غير ذلك. على كل أي مكان الأمر وقد تبت إلى الله وعدت إلى الله وأنبت إلى الله فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفقك لهذه التوبة، وأبشر فإن الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأبشر يا أخي فإنه يرجى لك إن شاء الله أن تكون سيئاتك الماضية منقلبة إلى حسنات، لكن بشرط وضعه الله عز وجل في محكم كتابه كما في سورة البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وقد أخبر أخونا عزت بأنك تبت وبينت وأصلحت وحضرت هؤلاء الشباب من الذهاب إلى هذه القبور، وأن هذا الصنيع صنيع هو بدعة مخالف للشريعة، فقد قمت بما هو عليك إن شاء الله، وبالغ في الإنكار وبالغ في الإظهار وبالغ في البراءة، ولا شيء عليك ولو بقي هؤلاء، لأن الإثم إثمهم الآن، وأما أنت فقد تبرأت وأديت ما عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول: هل هناك فرق في باب معاملة أهل البدع بين المجاهر وغير المجاهر، وبين الرأس والأتباع، وبين العالم والعامي، وبين المعاند وغير المعاند، وبين من كان في هجره مصلحة ومن كان في هجره مفسدة؟
الحمد لله رب العالمين، كل الذي ذكرت لا شك أنه فرق بينهم من جهات، وقد يشتركون في جهة، أما من جهة التبديع فتبدع الجميع طالما أنه عرف الحق، سواء كان رأسا أو كان ذيلا، سواء كان داعية أو لم يكن داعية، فمن جهة الوصف فالجميع يشترك في هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني من جهة الرد وغير ذلك والتشهير به، فيفرق بين المغمور وبين المعروف، فالمغمور يحذر منه في محيطه فقط، لكن لا يحذر منه على رؤوس الأشهاد، لأن هذا لفت لأنظار الناس إليه، لكن يحذر منه كذلك، إنما في بيئته، يحذر منه من يعلمه، يحذر منه من يتأثر به، هذا فارق كذلك. كذلك أيضا من جهة إقامة الحجة على هذا أو ذاك، فقد يكون الرجل مثلا ضعيفا في العلم وكذا، فاحتاج إلى مزيد إقامة وبيان، بخلاف عالم بذلك فإنه قد يكون عنده العلم فيكون معاندا أكثر وتكون الحجة عليه أسرع. هذه مسائل قد تختلف من شخص إلى آخر. أما الذي يعنينا أنه من جهة التبديع فالجميع يشترك، من جهة التحذير فيشتركون، لكن كل على حسب ماذا؟ على حسب ما هو عليه. من جهة تفاوت بدعة هذا عن ذاك وزيادته في الاسم، فكلما ازداد الإنسان عنادا وازداد دعوة وغير ذلك ازداد ماذا؟ ازداد إثمه. من جهة الهجر يفرق باعتبارات، كأن يكون مثلا هذا الرجل يخشى من هجره مضرة تقع على أهل السنة، فحينئذ يمكن أن يترك الهجر، لكن لا يؤكل ولا يشارب، فينظر إلى المصلحة التي تعود إلى المهجور طارة، وتعود إلى الناس طارة، وتعود إلى أتباعه طارة أخرى، فمثل هذه الأمور تخضع لي الاجتهاد على حسب حال الشخص والمعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من مصر من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك، في رجل كتب لامرأته، كان عنده عقارين، فكتب العقار الأول كان إيجار لامرأته، وعقار آخر تمليك وكتبه أيضا لامرأته، ثم توفي هذا الرجل، فالمرأة اللي هي زوجته،
يعني كتب تمليك، يعني ملك المرأة الزوجة العقارين الإيجار والتمليك،
نعم، كتبها باسمها،
نعم، ثم
توفي،
نعم،
فالمرأة بالنسبة للعمارة التمليك قسمتها على الأولاد بالقسمة الشرعية،
نعم،
أما بالنسبة للعمارة الإيجار فاحتفظت بها وقالت هي هدية لي لأني سافرت معه وتغربت معه سنين،
نعم،
فلما سئلت فين القرينة على ذلك وهو كتب الاثنين معا، فما أبدت أي قرينة،
نعم،
والآن بدأت تبيع في شقق لأنها عمارة إيجار، فكما هو معروف يخرج الساكن بالطريقة المعروفة وصارت الشقة تسوى ثمن،
نعم،
300,000 جنيه مثلا،
نعم،
الأولاد في نفسهم شيء وبيقولوا إنما أبي كتب هذا من أجل الأعمام، لأننا كنا صغار خوفا من الأعمام، وهي تقول أنها هدية، فما الحكم في ذلك؟
طب وهي عندها بنات ولا عندها بنات وذكور؟
عندها بنات وذكور، ولكن كانوا صغارا لما توفي،
نعم،
يعني كانوا سبع سبع سنين وثمان سنين لما توفي.
نعم نعم. طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أحمد من أن رجلا كتب لامرأته عمارتين بغض النظر عن هذه إيجار أو هذه منك، المهم أنه كتب أملاكة عبارة عن عمارتين لهذه الزوجة، وبعدما مات هذا الرجل قسمت المرأة إحدى العمارتين بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخرى احتفظت بها لنفسها وأخذتها ملكية خاصة، فهل يشرع لها ذلك أم لا؟ ابتداء بعض العلم يرى أنه إذا حصلت الكتابة وتم التمليك والاستلام وغير ذلك فإن الأمر يمضي حتى ولو كان على خلاف الشرع، وهو يتحمله بين يدي الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن هذا لا يجوز وإنما يخضع للشرع، هذا إذا كانت المرأة قد تملكت ذلك في الحياة، كتب هذه الهبة في صورة بيع وتملكت ذلك في الحياة. أما إذا لم تتملك فإن الأمر يكون شأنه كشأن الوصية، فليس لها إلا الثلث والباقي يكون تركة، وذلك لأن أهل العلم يقولون لا تلزم هذه الهبة إلا بالاستلام. أما إذا لم تستلم فهذه شأن الوصية، لأن الرجل كتب على أساس أنه لو مات هذه المرأة تأخذ كيت وكيت، والجواب هذا يكون شأنه شأن الوصية وليس شأن ماذا الهبة التي إذا تملكها الإنسان في حياته فإنه يتملكها. وعليه حتى لو هذه المرأة كان لها مصوغ في هذا فإن هذه المرأة لا تعدى أمرها الثلث، ثم الثلث هذا الذي هو الوصية يأخذ حكم الوصية للوارث، ولا يجوز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. وعليه فإن الذي نقول لهذه المرأة أنه لا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ذلك، لا بالثلث لأن الورثة ما أجازوا، ولا بالمحاباة لأن هذا ظلم، وينبغي أن تقسم العمارة قسمة شرعية إلا في حالة واحدة يا أخي أحمد، وهو إذا ثبت فعلا أن هذه المرأة إنما أخذت هذا مقابل حق، مقابل حق كانت لها أموال معه، باعت له شيئا، كونت الثروة معه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا كان لها حق بالفعل يعدل هذه العمارة فهذا من حقها. أما إذا كان قد كتب ذلك كما يدعي الأولاد أن هذا من باب المصلحة لأبناء أو شيء أو كتابة صورية، فلا يجوز لها أن تأخذ قرشا واحدا، قرشا واحدا فضلا عن عمارة لا يجوز لها ذلك. فإن لم تقابل هذه العمارة مالا لها وحقا لها ماديا وجب إرجاع ذلك إلى الورثة، ولا يحل لها أن تأخذ هذا المال. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه. فهذه المرأة ننصحها أن تترك ذلك، وهم أولادها والحمد لله، ليس غربة، هم أولادها والحمد لله، فتعود بالمال. لكن الذي يعنيني من ذلك أن ننبه إخواننا إلى أن مسألة الهبة في حال الحياة إن لم تتسلم فتكون حكمها حكم الوصية وليس ماذا؟ وليس حكم الهبة، لأن صاحب الهبة الموهوب له لم يتسلم هذه الهبة في الحياة، في الحياة، وإذا أخذت حكم الوصية فلا بد من إجازة الورثة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث والله أعلم. أما قول المرأة بأنني سافرت معه وتعبت معه، نقول لك بل تنزهت معه وسعدت معه، فإن المرأة إذا سافرت مع زوجها ماذا كان؟ تذهب إلى هناك وتعمل وتتعب؟ أبدا، وإنما هناك تتمتع وتستمتع، ولهذا الناس يقولون لها ما شاء الله عليك، سافرت إلى السعودية، سافرت إلى الكويت. إذن هذه تصبح مكافأة لها مجرد السفر، لا أنها هي التي تعبت ونصبت وجمعت الأموال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول عند حفظ الأحاديث نجد قول الصحابي سمعت رسول الله، حدثنا رسول الله عن رسول الله، أن رسول الله، فنلتزم بهذه الصيغة عند الحفظ أم يكفي قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أني تعلمت من فضيلتكم في أكاديمية الرشاد العلمية أن صيغة التحمل لها اعتبار عند العلماء في الصحة والضعف، وأيضا تعلمت أن الصحابة كلهم عدول، فهل صيغة التحمل لها اعتبار في نقل الصحابي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما يا أخي بارك الله فيك، إذا وصلنا إلى الصحابي فصيغ التحمل إنما هي فقط تبين لنا محل التلقي ونوع التلقي من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يكون ذلك عن طريق واسطة فنقول هذا مرسل صحابي، أو من سماع مباشرة أو كذا، فكل هذا إنما هو فقط من باب تنويع أو من باب بيان نوع التحمل هنا، وإلا لا يترتب عليه صحة أو ضعف إذا كان الأمر عن الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول ومرسل الصحابي مقبول ولا إشكال في ذلك، لكن هو فقط يبين لنا ماذا؟ يبين لنا درجة هذا التحمل بسماع ببلاغ بغير ذلك، لكن من جهة الصحة والضعف فالصحابة كلهم عدول ولا يفرق هذا. أما في غير الصحابة نعم تفترق هذه الأشياء، فقد يكون الراوي مدلسا وبالتالي إذا عنعن فلحديثه الحكم الخاص، وهو ألا يقبل إلا إذا جاء التصريح بالسماع أو ثبت في ذلك الاتصال. ولهذا لا ضرر أن تقول عن أبي هريرة أن رسول الله عن رسول الله وغير ذلك، والأولى التزام الرواية الأولى، لكن ليس هذا هو الأوجب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بعين باء، يقول ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا بأن الخروج على الحاكم فيه خلاف، فهل يكون القائلون بذلك أهل بدع وانحراف، وما الفرق بينهم وبين من يقول ذلك الآن؟
الحمد لله رب العالمين. أولا المسألة ليست مسألة خلافية، بل إجماع كما تعلمون منقول فيه عن أئمة السنة، ثم إن النصوص في ذلك كثيرة، ولو لم يكن هناك إجماع منقول لكفت السنة، وليس باللازم أن يكون في كل مسألة أن يكون الدليل فيها الإجماع حتى نقول سمعنا وأطعنا، بل إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وجب السمع والطاعة، وإن لم ينقل في ذلك الإجماع. هذه مسألة مهمة جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على السمع والطاعة في المعروف، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم منازعة السلاطين إلا أن تروا كفرا بواحدا عندكم فيه من الله برهان، ولهذا كل قول بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفا للنصوص، ثم زيادة على ذلك مخالف للإجماع، حتى لا يفهم أحد النصوص بفهم يخالف ما عليه سلف الأمة. الناقل الخلاف في هذه المسألة أحد رجلين، الرجل الأول ما عرف النص أو ظن أن هناك معارض عنده قام عنده، وهو من أهل الاجتهاد فظن أن المسألة فيها خلاف فذكر الخلافة، وهو جاهل بماذا؟ وهو جاهل بحقيقة المسألة والإجماع فيها، ولكنه على السنة ويدعو إلى السنة وغير ذلك، فهذا الرجل لا يبدع إلا إذا أقمنا عليه الحجة في ذلك. ورجل آخر عرف الإجماع وقامت عليه الحجة في ذلك وأصر على ما هو عليه، فإن جئنا نحذر منه قال حذروا من فلان، أنا أقول المسألة خلافية وفلان يقول المسألة ماذا خلافية، فعلما تحذرون مني ولا تحذرون من فلان؟ نقول لأنك علمت ولم يعلم فلان. وهذه المسألة ليست هنا فقط، وهذا الحكم ليس في هذه المسألة فقط، بل في سائر الأحكام التي قد يقع كثير من أهل العلم في بعض الزلات التي تخالف النصوص أو تخالف الإجماع لخفاء ذلك على هذا العالم، ثم يأتي التابع يقول بنفس القول ولكنه يعلم حقيقة المسألة فيبدع هذا، ولا يبدع العالم العلة التي تفرق بين هذا وذاك، أن هذا علم وأن هذا لم يعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخي محمد عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله يا شيخنا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا، جزاك الله خيرا.
عند يا شيخ ثلاثة أسئلة يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، ما هو شرح حديث إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه تبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الأول عن الحديث الذي ورد في ذلك في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء وغير ذلك، فقد دلت السنة على هذا، وأن من الأدب عند تلاوة القرآن أن يبكي الإنسان، فإن لم يبكي فليتباكى، فإن هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أداب التلاوة، والمعنى إظهار الحزن وإظهار الخشوع والتخشع وغير ذلك مما فيه رقة القلب وجمع القلب على كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
السؤال الثاني، ما هو شرح حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؟
نعم.
عليه كفارة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثاني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، والمعنى أن من سب أخاه وقال له يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إما أن يكون الذي قيلت له يستحق هذا بالفعل، أو رجعت على الذي قال. ومعنى رجعت على الذي قال يا كافر، هل ترجع عليه بكفر أكبر أو بكفر أصغر، هل يخرج من الملة أم لا؟ والجواب عن ذلك أن هذا من باب المعصية التي تكون كفرا، ولكن تكون كفرا دون كفر، فيكون كافرا كفرا دون كفر، إلا إذا اقتضت كلمته أن يكون كافرا كفرا كفرا أكبر، وإلا فالكفر هنا كفر أصغر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويدل هذا على تحريم هذه الكلمة، فلا يجوز لإنسان أن يقول ذلك لأخي على وجه الاعتداء. أما إذا قال ذلك على وجه تأويل وكان من أهل الاجتهاد وتأول كفر أخيه ثم إنه لم يكن كذلك فلا شيء عليه، لكن إذا قالها على وجه الاعتداء فإن النبي حذر من هذا القول، إما أن يكون صاحبك مستحقا لا، وإلا عاد الوصف إليك، وإذا عاد الوصف إلى الشخص كان الكفر في ذلك كفرا أصغر وليس كفرا أكبر، والله أعلم. وهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة.
السؤال الثاني، ما حكم إغارة سبحان من يغير ولا يتغير؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا الأخ محمد عن عبارة سبحان من يغير ولا يتغير، أما من يغير بمعنى أنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وكل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويحيي ويميت ويعطي ويمنع وغير ذلك، وأنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذا المعنى صحيح. أما من لم يتغير فهذه عبارة مجملة، فإنه قد يقول القائل ويقصد بذلك نفي صفات الأفعال، أي أنه لا يفعل بالمشيئة سبحانه وتعالى، ويظن أن ذلك إنما هو تغير عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يتغير، بمعنى أنه لا يفعل فعلا ماذا يكون خاضعا لمشيئته عز وجل، ولا شك أن هذا المعنى معنى باطل، معنى باطل. أما إذا أراد أنه لا يتغير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا أحد يغير فيه شيئا ولا يؤثر فيه ولا إلى آخره، هذا المعنى صحيح، لكن نقول هذه العبارة من جهة ولا يتغير هذه العبارة مجملة، ينبغي تركها، والتعبير والثناء على الله عز وجل بما هو أهله بحسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل القائل عن المراد ثم يحدد الجواب بناء على المراد، أما من جهة الإجمال فينبغي ترك هذه الألفاظ المجملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي حازم، يقول امرأة تضع طعاما لطيورها على سطح البيت فيأتي الحمام ويأكله وهي لا تعلم مالكه، فهل لها وضع سم لهذا الحمام صيانة لطعام طيورها؟
الحمد لله رب العالمين، بل تطرد هذا الحمام ولا تضع سما، لأن هذا يؤدي إلى موته، فإن لم يندفع إلى بهذا وقد أخبرت الجيران وأخبرت الناس ولم يتعرف أحد على هذا الحمام وهذا الحمام مضر، فبدلا من أن تسمه وهذا إتلاف لمال، فلتأخذ المرأة هذا الحمام وتقدره بالأثمان وتخرجه صدقة عن أصحابه وتأكل الحمام والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام. مرحبا أخي.
مثلا في رجل بيسأل، يعني هو رأى يعني هو لوبة صاحبه تمشي مشي طيب ورأى كذا مرة، ماذا يفعل؟ تنصحه ولا يعمل إيه؟
طيب حاضر. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد عن زوجتي، أن رجلا يرى أن زوجة صاحبه فيها ريبة وفيها تصرفات مريبة وغير ذلك، فلينصح صاحبه أم لا؟ لا شك أنه ينصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث تميم بن أوس الدري كما عند مسلم: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الرجل يقوم بالنصيحة لصاحبه، لكن كيف ينصح؟ كيف ينصح؟ ينصح إن كان صاحبه يقبل منه فإنه ينصح لو مباشرة، إذا كان الأمر دون زنا ودون كذا، إنما عبارة عن ريبة، فإنه يقول له: أنا رأيت زوجتك مثلا تمشي كذا وتمشي كذا وتمشي كذا، فخذ حذرك وانهى زوجتك. أو بطريقة أخرى لو اتصل عليها هاتفيا وغير صوته، أو راسله برسالة من غير هاتفه، المهم أنه يخبره بالطريقة اللائقة المناسبة التي لا تحدث له مشكلة، التي لا تحدث له مشكلة. وكذلك المرأة ينبغي أن ينصحها في ذلك عن طريق زوجته أو عن طريق أهله، فيقوم بالنصيحة. فالدين النصيحة، فمن خالف شيئا نوصح فيه، ولا يسقط هذا الأخ، فإن هذا يمكن لامتداد هذا الشر ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لكن يختار الطريق الصحيحة المناسبة لنصيحة صاحبه وزوجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: زوجة تطلب من زوجها الطلاق لكي تأخذ معاش والدها المتوفى لمدة معينة ثم يردها الزوج بعد ذلك، فهل يحل لها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا. أولا، هذا المال لا يحل للمرأة بشرط، إذا كانت الدولة لا تعطيه إلا لامرأة مطلقة وهي تحتال في الطلاق لتأخذ هذا المال، فهذا مال لا يجوز، لا يجوز، وهذا على خلاف الشرط. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المسلمون على شروطهم. فهذا شرط في الدولة فلا ينبغي مخالفته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي علي، يقول: ما حكم عمل مفردات المرتب للموظف في الشركة لأخذ قرض بنكي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت مفردات المرتب هذه هي عبارة عن ضمان تكتبه، أو معاملة تتعامل أنت لتكون وسيطا في هذه المعاملة بين من يأخذ وبين من يعطي، فهذا لا يجوز أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وكاتبه، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا تكتب الربا. فأي شيء يتعلق بالمعاملة بينك وبين المنكر لا تكتب هذا، لكن إذا كان هذا الموظف جاء طلب منك المفردات فقط، وأنت موظف مسؤول، تكتب المفردات فقط، مفردات مرتبك كذا فقط، هو يأخذها بعد ذلك يذهب إلى هناك، هذا لا شيء عليك بذلك. لكن لو عرفت أنه يستعمله في هذا الأمر فإنك تنصحه وتحذره وتخوفه بالله عز وجل، لكن أنت موظف، من جاءك يطلب المفردات والعمل في نفسه، إعطاء المفردة في نفسه مباحا، فإن الإثم إنما يكون عليه. وعليه فقد توجد عبارة في هذه الورقة هي إلى البنك الأهلي، وبناء عليه وبناء على طلبه فإننا أعطيناه هذه الورقة لتقديمها إلى البنك الأهلي الكويتي في كذا وكذا. هنا العبارة هذه محظورة، لا ينبغي أن تكتبها، ما يجوز لك أن تكتب هذه العبارة. أما مجرد إعطاء المفردات خالية من هذا فهذا لا بأس به، أما أن توجهها إلى البنك فحينئذ تكون كتابتك إنما هي تمثل طرفا في التعامل مع البنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنوفة من الأخ هشام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته أخ هشام.
الله يبارك في حضرتك شيخنا، أسأل الله عليك.
وفيك بارك.
شيخنا ما تزعل حضرتك بالنسبة للماكينة الثوري اللي مشحن من خلالها التليفون.
نعم.
أو كروت الكهرباء. هم بالنسبة أصحاب الماكينات دي بعت لهم تأمين عليها إن هو يشحن منه 5 جنيه أسبوعيا مقابل إنه يعملوا صيانة مجانية للمكنة لو حصل فيها أي شيء. لو حصل صفو على المحل اللي فيه المكنة هيدفعوا 50,000 جنيه. لو كان في حريق في أخطار طبيعية في الصفو مثلا 50,000 جنيه لو حصل وفاة لصاحب الماكينة في هذا الحريق، أو 5,000 جنيه لو حصل علاج علاجات، و 1,000 جنيه مصاريف جنازة. وانا دي 5 جنيه تقطع مجاني مباشرة كل اسبوع لو اشترط صاحب الماكينة في هذا الميزة. يعني هل اشترط هذه الميزة ب 5 جنيه دي مقابل هذه الامور فيها مخالفة؟
ما شاء الله اخونا هشام، ما شاء الله. وانت يبدو انك انت تريد هذا المشروع ولا ايه؟ متقنه ما شاء الله. لكن هذه اولا شركة تأمين اهلية وكذا خاصة ولا الحكومة؟
لا دي اللي هم اصحاب ماكينة الثوري دي شركات المصنعة.
شركات
المصنعة للماكينة الثوري.
يعني هذه شركة تأمين اصلا ولا ليست شركة تأمين؟
لا ليست شركة تأمين، هم اصحاب الماكينات نفسهم اللي هم يعني اللي بيكلموا اللي احنا بنشتري منهم الماكينة.
نعم. طيب اللي بيسلموا الماكينة هذه يتبعون الدولة ما يتبعون الدولة؟ يعني هي عادي جهاز عادي بتبيعه الشركة؟
لا بتبيعه عشان يعني مثلا انت فيه سحب على الماكينة اكبر من عنده اللي هو تدفع 5 جنيه كل اسبوع هتقطم اوتوماتيك.
من ده الذي يدفع 5 جنيهات؟
صاحب انا مثلا عندي ماكينة في المحل بتاعي.
صاحب المحل هو الذي يدفع لهذه الشركة 5 جنيهات اسبوعيا.
الماكينة طبعا
في مقابل ذلك ما ذكرته انت ياخذ ذي الامتيازات. واذا ما حصل له شيء من ذلك ما اخذ امتيازات، قد ياخذ وقد لا ياخذ. تمام. تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، بناء على هذا الشرح الوافي من اخينا هشام فالمعامله محرمه لان هذا غرر وجهاله، وذلك ان هذه 5 جنيهات تدفع ثم قد يعود عائد إلى هذا الرجل وقد لا يعود عائد، ثم إنه في حالة عود العائد يكون ربما أكثر مما دفع أو أقل مما دفع، وكل هذا مبناه على الغرر والجهالة، فالمعاملة محرمة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي علي يقول: كنت أريد شراء أرض لبناء بيت عليها فوجدت الأسعار مرتفعة، فقمت بشراء قراط أرض زراعي بنية بيعه إذا ارتفع سعره، ثم شراء قراط في مكان آخر، فهل على القراط الزراعي زكاة؟ وإن كان فهل أحسبها بنصاب الذهب أم الفضة؟ وإن لم أملك مالا الآن هل تسقط لحين امتلاك مال أخرج منه عن هذه الأرض؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، قراط الأرض الزراعي عليه زكاة، فإنك حولت مالك إلى قراط أرض زراعي تريد أن تبيعه، وطالما أنك تريد أن تبيعه لا أن تزرعه وتنتفع به فإنه مال، ففيه الزكاة ربع العشر إذا حال الحول عليه. فإن لم يكن معك مال الآن تؤدي زكاة هذا، فمتى ما بعت أخرج ما عليك مما مضى من سنوات فتخرج زكاة المال. وأما هل تخرجه على تقدير الفضة أو الذهب؟ فإنك تخرجه بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير اليوم إنما تقديره بالفضة، وقد أفتى بذلك علماؤنا المعاصرون من المجامع والهيئات والله أعلم.
إن لم يملك مالا الآن شيخنا كيف؟
أقول إن لم يملك ينتظر حتى إذا باعه دفع بأثر رجعي.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط بن أخي علي يقول: أعمل في توكيل شركة ومالك الشركة مجموعة مستثمرين في أمريكا، وليس أمامي غير الوكيل لأخذ الإذن منه، وأحيانا يضاف لي ساعات إضافية في المرتب أكثر من الساعات الفعلية والوكيل موافق على ذلك، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع فيه إلى الشرط والعقد الذي بينك وبين هذه الشركة. قد جاءتك ساعات زائدة ساعات إضافية ليس على وجه المكافأة بل على وجه الإجارة، وأنت لم تعمل هذه الساعات وعليه فلا تستحق ذلك إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان هذا الوكيل مخولا من الشركة أن يفعل ما شاء، فإذا كان هذا يخضع لقانون الشركة فنعم جائز، وإلا فلا يجوز ولو أذن الوكيل، لأن الوكيل ليس له أن يأذن إلا في حدود ما وضع له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحل من أخ رمز نفسي بميم تاء، يقول: رجل يريد أخذ معاش تكافل وكرامة وهو غني، ولكن يريد أخذ ذلك لضعف نظره، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كالسؤال السابق يخضع في ذلك إلى القوانين ويرجع في ذلك إلى القوانين، فيخضع الإنسان في ذلك للقانون. فإذا كان القانون يبيح أن يعطيك هذا المعاش وهذا المبلغ إذا كنت كفيفا أو كذا، فقدم الأوراق وخذها بالطريقة الرسمية. أما أنك لا تخضع للشرط ثم أنك تصوغ لنفسك أن تأخذ هذا المعاش لأنك كفيف أو غير ذلك، ليس هذا من نفسك. فجميع ما يتعلق بهذه المسائل نضع فيه ضابطا عاما، ألا وهو: وافقت القانون، وافقت العقد، وافقت الشرط، فهو مباح وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بلقاس من الأخ سليم، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، رجل قال لزوجته: أنت محرمة علي مدى الحياة إن فعلت كذا، وهي فعلت، ثم جمع بعد ذلك، ثم ينكر بعد ذلك أنه حلف
وذكر فيقول: لا أنا ما حلفت.
نعم، تقول له: أنت حلفت أن لو فعلت كذا أنت محرمة عليك مدى الحياة، فقال: أنا لم أقل ذلك، وجمع.
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يقول أخونا سليم بأن رجلا قال لامرأته: أنت علي حرام مدى الحياة إن فعلت كذا وكذا، وقد فعلت المرأة، ومع ذلك قد جامعها وينكر أن يكون هذا قد حصل منه، فما حكم ذلك؟ الجواب أننا نقول بأن هذا الرجل إن كان صديقا فإنه لم يتذكر ذلك، فالقول قوله، وأما إذا كان يتذكر ذلك فإننا نقول قوله: أنت حرام علي مدى الحياة. كلمة حرام علي تحتمل أن تكون ظهارا، وتحتمل أن تكون طلاقا، وتحتمل أن تكون يمينا مكفرة، فيرجع من ذلك إلى نيته، فإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يقصد ظهارا ولا طلاقا فهو يمين يكفرها ثم يأتي زوجته، إلا إذا كان ظهارا فإنه يكفر أولا ثم يأتي الزوجة إن كان سيكفر بعتق الرقبة أو الصيام، لكن إن كان يكفر بالإطعام فإنه يأتي زوجته ولو لم يطعم، لأن الله ما قال في الإطعام من قبل أن يتماس. أما إذا كان طلاقا وطلاقا فلو جمعها لا إشكال، وأما إذا كان يمينا مكفرة أيضا فلو جمعها لا إشكال، والله أعلم. فالقول قول يا أخي سليم في هذا، فإذا أنكر وغير ذلك يتحملها بين يدي الله عز وجل، لكن المرأة لا شيء عليها إن شاء الله، وحتى ولو جمعها فلا شيء عليها، إنما الإثم عليه هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من الأخ عمران، يقول: زوجة منتقبة ولها صور على هواتف صديقاتها بدون نقاب، فهل تطلب منهم أن يحذفوها خشية أن تقع في أيدي من لا يؤمن؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء احذفي أنت، ولا ينبغي لأخت أن تضع صورتها على صفحتها، لا ينبغي هذا، بل أزيدكم، لا ينبغي لأخ أن يضع صورته. لماذا يضع الأخ صورته أصلا؟ ما فائدة ذلك؟ وإن كنا لا نرى التحريم كتحريم تصوير، لكن نرى سد هذا الباب، فإنه قد تقع فيه فتن، ويقع فيه من التوسع ما لا تحمد عقباه، فكأمر المسلكين لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، خصوصا وأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى التحريم، فلا ينبغي الإنسان أن يقتحم هذا الباب، أولا أن المسألة خلافية، وثانيا أنه قد يترتب على ذلك من الفتن ما يترتب، فلا ينبغي للأخ فضلا عن الأخت، فضلا عن الأخت، فلا ينبغي الأخت أبدا أن تضع، وأمرها على التحريم لا من جهة أنها صورة فيها مضاهاة، ولكن من جهة أنها مكنت الناس من النظر إليها، وهذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عليها أن تطالب بعد حذف صورتها أن تطالب جميع الأخوات إن كان بعض الأخوات لديهم صورتها أن تحذف ذلك حتى لا يطلع عليها بعض الرجال، وقد يؤدي ذلك إلى الفتنة أو استغلال الصورة في غير مناسبة صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من أخ رمز نفسي بميم تاء، يقول: من صام في رجب كيوم الاثنين والخميس من باب التعود والتأهل لصيام رمضان، هل يكون واقعا في بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صام الإنسان في رجب فالصيام في رجب كغيره، ما لم يضف هذا الصيام إلى سنة خاصة فإنه لم يثبت في صيام رجب سنة خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام كأي شهر يصوم الاثنين والخميس أو كذا فلا إشكال، فمثل هذه النية التي ذكر أخونا لا محظور فيها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسي بميم عين، يقول: كنت أصلي بالناس إماما وأحيانا لا أستطيع غسل الجنابة بالماء البارد من شدة البرد فأتيمم وأصلي بهم، وأحيانا أكتشف منيا في ثيابي لا أتذكر له وقتا بعينه، فهل تبطل صلاتهم بهذا؟
الحمد لله رب العالمين، على ما تبطل إذا كنت قد أجنبت ولم تستطع الاغتسال لوجود الماء البارد وليس عندك وسيلة للتسخين وغير ذلك، أو أنك تتضرر تضرر يغلب على ظنك أو تتيقن وتيممت، فصلتك صحيحة ولا إشكال. لكن إذا كنت فرطت ويمكن أن تسخن الماء وفرطت وتيممت وصليت بالناس فعليك أنت أن تعيد صلاتك، أما الناس فصلاتهم صحيحة، والله أعلم.
يقول كذلك شيخنا: أحيانا أكتشف منيا في ثيابي لا أذكر له وقتا بعينه وأصلي بهم.
أما عن هذا المني فإنك تعود إلى آخر نومة، إذا كنت لا تتيقن قبلها فتعود إلى آخر نومة وتعيد صلاتك بعد ذلك، وأخشى أن تكون موسوسا طالما أنك ذكرت هذا، فإذا كنت موسوسا فشفاك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من نفس الأخ رمز نفسي بميم عين، يقول: وقعت في معاص أثناء إصابتي بالوسواس القهري، فهل يؤاخذني الله تعالى على ذلك أثناء هذه المدة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت موسوسا وتصرفت في هذه التصرفات تحت بند الوسواس فإنه إن شاء الله نرجو أن يكون عليك مؤاخذة، لأن الوسواس قد يفقد الإنسان الاختيار والإدراك في أحيان كثيرة، فهذا مرض نسأل الله أن يعافيك منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخ رمز نفسي بعين، يقول: شخص يعمل بالتدريس بمدرسة خاصة، وبعد أزمة كورونا قامت المدرسة بإيقافه عن العمل هو وغيره من الأساتذة، وأعطتهم سلفة شهرية تسد حاجتهم الضرورية فقط، فهل لو عمل في مكان آخر ولكن إقامته ليست على هذا المكان الذي يفكر أن يعمل فيه هل يكون عليه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، بناء على ما سبق وبناء على وجوب الوفاء بالعقود وبناء على وجوب الوفاء بالشروط، فإننا نقول إذا كان محل العمل يسمح لك بهذا فالعمل جائز، وأما إذا كان لا يسمح لك بهذا والدولة لا تسمح لك أن تعمل عند غير كفيلك فإن هذا لا يجوز، واصبر ولو أن دخلك كان قليلا فدخل قليل بالحلال خير من كثير بالحرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي مصطفى، يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها إذا وجد نصابها، إذا وجد النصاب فلا بأس أن تخرج الزكاة قبل موعدها كما جاء في أثر العباس، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه لكن هذا قول جماهير أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحمول من أخي عمرو، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
حياك الله أخ عمرو، بارك الله فيك.
شفنا بالنسبة الآن محصلين الكهرباء والماء الآن في المساجد بينادوا في المسجد محصل الكهرباء في المكان الفلاني وتعال وكده وقاعد يدفع الكهرباء يدفع المية كده في المساجد، فهل هذا الفعل جائز في المساجد الشتاء؟
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عمرو السؤال الأول وهو حكم النداء في المساجد على محصلين الكهرباء أو غير ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب عن ذلك هذا من مصالح المسلمين وليس هو من البيع ومن الشراء، فهذا جائز ولكن الأولى تركه وأن تستعمل ميكروفونات ومكبرات خارج المسجد، فإن المساجد لا يكون فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، لكن هذا من باب المصلحة ومن باب التعاون مع المسلمين، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى والله أعلم.
الأمر الثاني شفنا المحصلين مثلا لما بيجمعوا مثلا يلموا اللي هي الفواتير والكلام ده كله، في بعض أصحاب المحلات يرضى عليهم مثلا الأكل أو الشرب أو الأشياء هذه يعني كده، فهل يجوز له أن هو يأكل أو يشرب من الناس؟
نعم
نعم
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عمرو السؤال الثاني وهو أن بعض هؤلاء المحصلين والموظفين في الدولة الذين يحصلون فواتير الكهرباء، هل إذا عرض عليهم أحد الطعام أو الشراب هل لهم الطعام أو الشراب؟ الجواب إن كان هذا معهودا بين هذا الرجل وبين هذا ذاك الرجل، يعني بينهما شيء قرابة صلة صحبة، هذا يأكل عند هذا وذاك فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فلا يأخذ ذلك، لأن هذا قد يكون ذريعة لماذا؟ قد يكون ذريعة لبعض المخالفات، وحتى ولو لم يخالف فإن هذا من هدايا العمال فلا يجوز هذا إلا إذا كان بينهما شيء سابق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي مصطفى يقول هل يجب علي إعلام الشخص الذي أعطيه زكاة أن هذا المال زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي تبرأ به ذمتك يا أخي إذا كان هذا الرجل يأخذ زكاة وهو متعود أخذ الزكاة فلا يلزمك أن تخبره، أما إذا كان ليس من عادة أخذ الزكاة فإذا أعطيته هذا المال فلا بد أن تعلمه بأن هذا من الزكاة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد يكون غنيا وأنت تحسب أنه فقير فقد يكون غنيا. الأمر الثاني أنه قد يأخذ منك هذا المال ويظن أنه إنما هو من قبيل هدية أو كذا فيكون أسيرا لك ويحاول أن يرد لك هذه الهدية مرة أخرى، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يلزم الإخبار لكن كثير منهم يقول يلزم الإخبار، فالذي تبرأ به ذمتك أخبره إن كان هذا الرجل ليس من عادته أن يأخذ الزكاة، أما إذا كان من عادته أن يأخذ فلا يلزم ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ علي يقول ما الأسباب المفيدة في نصح إخواننا لنا وقد ابتعدوا عن طريق العلم وانشغلوا في أمور العمل والحياة ونحن نحبهم ونريد لهم هذا الخير العظيم من طلب العلم؟
الحمد لله رب العالمين. أحبك الله يا أخ علي كما أحببت لإخوانك الخير، فإن هذا أمر عظيم وجليل أن الإنسان يحب لإخوانه الخير ويسعى في تحصيل النصيحة لهم لا سيما في هذا الطريق وفي هذا الباب. أحبتي في الله، من ذاق طعم العلم ومن ذاق لذة الطلب فلا ينبغي أن ينقص على عقبيه، ووالله ثم والله ما ترك ذلك إلا بذنب. على الإنسان ألا يترك هذا الطريق. إن لم تطلب العلم ولم تذقه، رجل ما ذاق طعم العلم ولا شعر بلذة الطلب ولا له طلب، فمثل هذا قد لا ينصح نصيحتك. أنا وقد جالست أهل العلم، أنا وقد تذوقت طعمه، تترك هذا لأمر الدنيا؟ والله ما يكون هذا إلا بذنب أو ابتلاء، فارجع بارك الله فيك، فإن هذا الطريق لا ينبغي لأحد أن يتركه وقد ذاق لذته، وإن العبد ليحرم الطاعة بالذنب يذنبه وبالخبيئة يعلمها الله عز وجل عنه، أو بالغفلة إن كان من الصالحين. فإن كنت غافلا يا أخي وقد وقعت في ضعف طلب مادة أو غير ذلك من الأمور التي قد تضطرك إلى هذا فارجع سريعا. وأقول لإخواني وكأني بهم، قد يقول القائل لكنني أحتاج إلى دخل، أنا عندي أولاد وعندي متطلبات وعندي كذا وكذا وكذا، نقول أعانك الله ووفقك الله ورزقك الله عز وجل من الحلال، ولكن يا أخي اقسم وقتك بين العلم وبين العمل ولا تترك الطلب مطلقا. أنا أتكلم عن صنف كان يطلب فترك الطلب، كان يرحل فترك الرحلة، كان نجيبا يرجى له الخير والآن يقول ويتباكى على أيام خالية، لقد كنت وكنت وكنت، ولم يعد يفكر في حضور درس أو في فتح كتاب أو في تحقيق مسألة. هذا الخطاب له بصفة خاصة. أما من حصل له شغل أو حصل له طارئ فاقتضى أن يزاحم طلبه للعلم بهذا لأن هذا الأمر تعين عليه، فنقول أعانك الله والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا تنسى العلم، لو بقي ساعتان لك في اليوم فاستغل هاتين الساعتين في الطلب وفي سماع العلم من العلماء ولا تترك ذلك، فإنه بالعلم يحيى القلب وبالعلم ترد الشبهات. وكلنا ذاك الإنسان يا إخواني الذي في حاجة ماسة إلى العلم وإلى العلماء، لأنك تعيش في زمن غريب وزمن عجيب، زمن غربة، فلا بد أن تستأنس بالعلماء ولا بد أن تستأنس بالعلم ولا بد أن تعرض على قلبك دائما وأن تورد على قلبك دائما آثار السلف، فإن القلب يحيا بذلك. مهما كنت يا أخي لم يستغن أحمد عن الطلب، لم يستغن شعبة عن الطلب، لم يستغن البخاري عن الطلب، أما كانت لهم دنيا، أما كان لهم أولاد ينفقون عليهم، أم أنهم كانوا يضيعون كل هذا، ولكنهم كانوا يكتفون بالقليل في مقابل ما من الله عز وجل عليهم به من العلم فرحلوا هنا وهناك. فلا ينبغي يا أخي، قلبك يحتاج إلى خشية وعيناك تحتاج إلى دمعة، فلا تقصر في أن تورد على قلبك الآيات مفسرة والأحاديث مبينة وآثار السلف غضة طرية فيلين قلبك معها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أو من كان ميتا فأحييناه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هل أنت في غنى عن واحدة من هذه؟ هل أنت في غنى عن واحدة من هذه؟ وفي الصحيح أن الله عز وجل له ملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر حلق العلم، حتى إذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى جلسوا معهم ثم صعدوا إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك، فيقول الله عز وجل وما يطلبون وما يسألون، فتقول الملائكة يا ربنا يسألونك الجنة، فيقول الله عز وجل وهو أعلم بهم وهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا، فيقول الله سبحانه وتعالى قد غفرت لهم. قالت الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان لا يشقى بهم من جالسهم فكيف بهم؟ فيا أخي يا من ذقت طعم العلم ويا من ذقت لذة الطلب، إياك ثم إياك ثم إياك أن تركن إلى غفلتك، عد واستغفر وتب، لا بد أن تسمع العلم. عش مع العلم فإنه الحياة بحق التي قصدها شيخ الإسلام حينما قال إن معي جنتي في صدري حيثما رحت، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا، نحن نترجم لجابر بتعب ونصب، أفي حديث يرحل شهرا؟ والحقيقة أن جابر إنما تلذذ التلذذ الذي ينسيه مشقة الطلب، وهذا ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، وهذا ابن خراش يشرب بولة، وهذا عبيد بن يعيش تطعمه خطوط عمتة العشاء، وهذا يبيع أثاث بيته، وهذا وذاك، وكل ذلك لأن لذة العلم أنستهم كل هذه الأمور التي تبدو للناس آلاما وإنما هي بالنسبة لهم متع ولذات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل طالب علم غفل عن هذا الطريق أن يرجع إليه سالما معافى موفقا رشيدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من طنطا من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. فأنت يا شيخنا في مشكلة قائمة حاليا وكل مستمع رد حضرتك عليها يعني.
الله المستعان.
بعد إذنك، أنا في ابن عمي كان متزوج.
نعم.
وثاني بعد الفرح بيومين يعني لا عند دكتور وربنا عارف المشكلة عندها تبول مرض.
نعم.
فطبعا حصل مشاكل ما بينهم، فطبعا لأنه طبعا نفسه تعبت منها ويعني أرسل منها بالسلاحي. وطبعا ابوها واقفين قطع الطلاق في مشاكل ما بينهم، ابوها عاوز ياخد القايمه اللي هي 350 الف جنيه مثلا بتوع القايمه، عاوز ياخدهم كلهم. والولد بيقول له لا انت غشتني وما قلتليش ان هي تعبانه، وايه هتبتدي تاخد حاجات اللي هي الارضيه الكهربيه وحاجات تويدومها، وانا عندي اعدادي وما فيش القايمه ولا الكلام ده. فبعد ابنكم دلوقتي من كلمه ربنا عاوزين نشوفوا حكم الشرع ايه، ان ابوها مثلا غشه
وهذا وهذا التبول كل ليله دائما.
طيب على كلامه على كلامه على كلام عليه بيقول لك من ثاني يوم الفرح، ولما راح خد التقرير وكشف عليه الدكتور قال له حسب الله ونعم الوكيل تابوها ازاي سايبها كل الفتره دي.
نعم. طيب تابع معي.
ماشي.
الحمد لله رب العالمين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها وأن يعافي كل مسلمة وكل مسلم. لا شك أن هذه الفتاة هذا الشيء خارج عن إرادتها، وهذا الشيء لا شك أنه يؤلم نفسها، ولا شك أن هذا الشيء يضيق صدرها، فإن هذا الأمر ليس سهلا أن تكون فتاة قد دخلت حياة زوجية جديدة وبها تلك الآفة وهذا المرض وهذا الشيء، فلا شك أنه صعب على نفسيتها. وأسأل الله أن يعافيها، وأسأل الله أن يشفيها، وأنصح أختنا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن تذهب لتعالج نفسها، وأنصح أباها أن يذهب بها إلى الأطباء، ولا شك أن الأب في ذلك وكذلك الأم عليهما من التقصير ما عليهما، وكان ينبغي عليهما ألا يزوجا ابنتهما مع وجود هذا العيب ومع وجود هذه العلة، لأن الزوجة لا يقبل ذلك. الرجل يريد استمتاعا في فراشه، والرجل يريد كذا وكذا. صحيح أن البنت لا ذنب لها فيما ابتليت به، ولكن ما ذنب الرجل الذي تزوج ليعف نفسه وتزوج ليتلذذ بزوجه؟ وعليه فإننا نقول لهذا وذاك: أما يا زوج بدخولك بهذه المرأة فإنها تستحق كل شيء كتب لها من قائمة ومن ذهب، من مقدم ومن مؤخر، فإنها تستحق ذلك كله. ثم إنك تستحق ذلك كله بأن تعود على من غرك. فالمرأة إذا أفضت إلى الزوج وأفضى الزوج لها استقر المهر ولو كانت معيبة. ثم إنك تعود على من غرك، فتعود على أبيها. أعيد الحسبة، لأنه قد يكون في الرأس شيء من التناقض، كيف أنها تستحق كل هذا ثم إن الرجل يستحق كل هذا. أقول انتبهوا، هذه الفتاة تأخذ كل شيء، قائمة بثلاثمائة وخمسين، مهر مقدم ومؤخر، كل هذا تأخذه بالدخول بها. ثم من غر هذا الشاب؟ الأب غر فيعود بكل هذا، وعليه تكون المسألة. إذن أن هذا الشاب بناء على هذا يعود على الأب ويعطي الزوجة كل شيء. فإذا قال الأب إذن المسألة إذن لن نأخذ شيئا، على اعتبار أنني طالما أنني سأخذ وسأدفع إذن يبقى كل شيء على ما هو عليه، نقول هذا هو، لأنك أنت يا أب تتحمل كل هذا، تتحمل كل هذا. فإن قال قائل لكن ما الفرق يا شيخ، أنت حكمت للبنت وحكمت على الأب، وعليه فنقول للأب أمرا آخر، أنت عليك المال وليس على ابنتك، المال لابنتك وعليه. فإذا كانت البنت ستتنازل عن مالها فإنما أحسنت إليك، وإلا فإنك تعوض البنت من تركتك حقها الذي هو لها عند زوجها. عرفت الفرق الآن كيف أن البنت تأخذ الحق وكيف أن أنت ماذا تتحمل هذا التحمل. فإن اصطلحتما هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون، فليس لك يا أب الآن إلا أن تدفع لهذا الشاب ولهذا الزوج، تدفع له كل ما سيدفعه لابنتك. فإن قلت المسألة الآن هذه مقابل تلك، قلنا لا إشكال في ذلك، ونقول إن اصطلحتما على شيء فالزوج الآن يعرض عليك يا أب خذ ما أتت به ابنتك، خذ هذا ويحصل الطلاق، فنقول حينئذ لا بأس. إذا اصطلحتما على هذا الشيء فالبنت تأخذ أشياء والزوج يأخذ أشياءه وينتهي الأمر عند هذا الحد. ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن تنازل الزوج عن شيء من ماله فضلا فجزاه الله خيرا، وإن تنازلت الزوجة أو أبوها عن شيء له فجزاهما الله خيرا. هذا هو الذي يظهر لنا في المسألة، لأن هذا عيب خطير تتأثر به المعاشرة، فإن الزوج لا يجد هذه المتعة ولا اللذة، والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي رائد، يقول ما توجيهكم لطالب علم يرى أن طلب العلم لا يستقيم بدون المال؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذه قاعدة لا تصح، فطلب العلم يستقيم بلا مال. لكن لو كان الأخ يقصد أنه يحتاج إلى مال حتى يتمكن من الطلب وحتى يتمكن من التفرغ وحتى يتمكن وكذا وكذا إلى آخره وحتى ينفق على أهله وولده، فنقول لا بأس ولا حرج. لكن أنصح نصيحة عامة لكل طالب علم صادق ألا يترك الطلب أبدا. لو كنت بحارا في البحار، ولو كنت سائقا في البر، ولو كنت طيارا في الهواء، فلا تترك طلب العلم. خذ كتابك معك في الطائرة، خذ كتابك معك في الباخرة، خذ كتابك معك في الحافلة، كتابك معك. فإن من أهل العلم من كان إذا دخل إلى الخلاء أمر من يقرأ عليه وهو في الخلاء على الباب. لا تترك الطلب مهما كان عذرك، لكن صحيح أن الساعات ستختلف كثرة وقلة، لكن يا طالب العلم إن كنت صادقا فلا تترك الطلب أبدا مهما كان. فإن احتجت إلى عمل لتعف نفسك فلا بأس، ولكن اطلب العلم ولا تؤجل الطلب حتى تحصل مالا فتعمل 10 سنوات وبعدها يكون قد صدأ القلب ولم يعد يفكر في الطلب. وهذا أمر عايناه، كم كان معنا من إخوة سافروا وقالوا نطلب الدنيا سنة سنتين 3 سنوات وحتى نتفرغ للطلب عند المشايخ، وبعد هذه المدة نسي هؤلاء أن هناك طلبا للعلم. فعليك أن تتعاهد نفسك بالطلب مهما كان، مهما كان انشغالك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل تصح قصة سؤال عمر رضي الله عنه الملائكة في قبره بقوله لهم: من ربكما؟
الحمد لله رب العالمين، ورد هذا لكن لا أعتقد صحته، لكن لم أبحث في الإسناد بنفسي، لكن لا أعتقد صحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: هل تصح قصة عمر رضي الله عنه أنه أتى بعض الصحابة في الرؤيا بعد سنة من موته قائلا: الآن فرغت من الحساب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا نحتاج إلى إثبات، ثم حتى ولو ثبت أن أحدا رأى عمر يقول ذلك، فالشأن ليس في ثبوت الرؤيا، وإنما في صحتها، في صحتها. فما معنى أن يكون عمر قد فرغ من الحساب الآن؟ وأي حساب وعمر على رأس الموقنين بإذن الله رب العالمين؟ فمثل هذا أرى أن هذا الأثر والذي قبله من باب المبالغات، ولم يثبت من ذلك شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: رجل يسكن في بلد وأوصى أولاده أن يدفنوه في بلده الأصلي إذا مات، فهل يجوز نقله؟
الحمد لله رب العالمين، هو يقول دفنوه أولا؟
لا، هو يقول أوصى أن يدفن إن مات في بلده الأصلي، هو
يسكن تمام
في بلده.
وقد مات،
نعم
وقد مات، إن أمكن نعم دفنه في بلده الأصلي فلا بأس ولا حرج، إذا لم يترتب على ذلك شيء محرم، إذا لم يترتب عليك شيء محرم. فإذا مات مثلا في بلقاس وسيدفنونه مثلا في المنصورة، ما الإشكال؟ لا إشكال في ذلك، هذا أفضل. أما إذا دفن وكذا فلا يجوز نقله إلا للحاجة التي لا يمكن تقضى إلا بنقله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد، يقول: الآن يصنعون روبوتات آلية تتكلم كالبشر وتتحرك كالبشر، وهذا لمساعدة الإنسان في بعض الخدمات، فما حكم صناعتها وجذبها؟
الحمد لله رب العالمين، حرام 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 من أشد ما يكون من المضاهاة، هذا في المضاهاة ليس له مثال سابق، فهذا من المضاهاة، وعلى صناعه وبائعيه ومروجيه أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فهذا من المضاهاة، وكل مصور في النار، ولعن الله المصورين، وسيقال لهؤلاء يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. فهذا فيه الوعيد العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى صورا معلقة في ستر، فكيف بصورة تمشي وتتحرك وتتكلم وغير ذلك مبرمجة مبرمجة، فكيف بهذا؟ فهذا من أشد أنواع المضاهاة، وهذا محرم كبير، ويخشى على صاحبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفة من أخي هشام، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
من كان عليه صيام يوم من رمضان قضاء، فهل يجب عليه إذا افطر هذا اليوم أن يتم، أو له أن يفطر متى شاء وبأي طريقة يأتي لزوجة أو أكل أو شرب
يعني؟ نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، من كان عليه قضاء يوم من رمضان فهل يلزمه ابتداء صيامه على الفور؟ الجواب: لا يلزمه صيامه على الفور، بل لو أجل ذلك لا بأس، لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجب على الفور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا شرع في القضاء فهل الإتمام واجب عليه أو هو أمير نفسه كما في النفل؟ الجواب: الإتمام واجب عليه، فإذا شرع في قضاء الفرض وجب عليه أن يتم، ولا يجوز له أن يقطع صيامه إلا لما يجوز أن يقطع من أجله صيام رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ طلبة من مصر يقول: مات رجل وترك أبناء وابن ابن وقد سبق الجد بالموت، فاعترض الأعمام ابن أخيهم وقالوا: ليس لك في ميراث جدك، وتريد الجدة أن تكتب نصيبها لحفيدها هذا، فهل يجوز لها ذلك والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، من مات في حياة أبيه فليس لأولاده شيء في تركة جدهم إلا إذا أوصى الجد، أما إذا لم يوصى فلا شيء له. وما يقال بالوصية الواجبة فهذا خلاف النص الشرعي، فإن الإبن يحجب إبن الإبن. أما الجدة فهل لها أن تكتب شيئا لهؤلاء الأولاد؟ الجواب: هؤلاء ليسوا ورثة للجدة، وبالتالي لو أعطتهم التركة كلها فلا إشكال في ذلك، لكن إن أعطتهم فلتعطي ذلك في الحياة. أما إذا كتبت لهم بعد ذلك، يعني إذا ماتت يأخذون، فيكون الحكم حكم الوصية، وبالتالي لا يتعدى حقهم الثلث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: هل المنهي عنه في الإسبال ما كان فيه خيلاء فقط؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح من قولي أهل العلم أن الإسبال محرم بإطلاق، سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء، بيد أن من أسبل خيلاء فهو أعظم إثما ممن أسبل بغير الخيلاء، وذلك لأن النصوص قد جاءت مطلقة وجاءت كذلك فيها الخيلاء، ولا يحمل المطلق هنا على المقيد في أصح قولي أهل العلم، حيث إن السبب والحكم مختلفان. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من جر ثوبه خيلاء فهذا المحرم، وأما إذا جره من غير خيلاء فهذا ليس بمحرم، وهذا القول ضعيف بل مردود. والصحيح أن من جر ثيابه مطلقا فإنه يكون محرما، بل من جر ثيابه مطلقا فإنه من الخيلاء، لما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة، فإن الإسبال مخيلة. وعمر رضي الله عنه لما دخل عليه هذا الشاب فقال، وكان مسبلا، قال عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أسفل من كعبين من إزاره فهو في النار. فالأدلة في ذلك عامة. وأما ما ورد من من جر ثوبه خيلاء فهذا فيه أن من جر ثيابه خيلاء اشتد عذابه، ولكن من جرى لغير خيلاء فالتحريم ثابت، كما قلنا للقاعدة أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف السبب والحكم، أما إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، وهو الرجح عند الأصوليين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخي مصطفى يقول: هل كان على الأرض قبل الإنسان مخلوقات؟
الحمد لله رب العالمين، لم يثبت هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا سكن الأرض قبل آدم عليه السلام، لكن ورد في ذلك بعض الآثار عن السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، فقد ذكر ابن جرير عنه أنه كان على الأرض سكان قبل آدم عليه السلام، وهم الجن، وأنهم أفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. وورد عن بعض التابعين نفي ذلك، فالمسألة ليس فيها كتاب ولا سنة، وإنما وردت بعض هذه الآثار. والراجح والله أعلم التوقف في هذه المسألة لعدم ورود شيء يدل على هذا تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي أيوب يقول: هل وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة خاص بالرجال فقط أم يشمل النساء أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، بل هو عام، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة العرس فإنها تلبي ما لم يكن هناك إثم أو محرم كالغناء وغير ذلك، فلا فرق بين المرأة والرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: حق المسلم على المسلم، ولا فرق في ذلك بين المسلم والمسلمة. وإجابة دعوة العرس قد اختلف أهل العلم فيها، فمن قائل بالوجوب وهو قول الجمهور، وأنه يأثم إذا ترك ذلك لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن قول بالاستحباب، والقول بالوجوب هذا هو الأقرب لظاهر هذا النص، إلا إذا ترتب على ذلك محرم. أما الدعوة لغير وليمة العرس فالجماهير على استحبابها وليس على وجوبها، وإن ذهب إلى وجوبها بعض أهل العلم كأهل الظاهر، وهو قول أيضا لبعض الشافعية، والرجح أيضا ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب. أما وليمة العرس فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من الوجوب، فلا فرق بين الرجل والمرأة بشرط ألا يترتب على ذلك معصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: سألني أحد أولادي هل والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما يقول الصوفية، فبماذا أجيبه بما يناسب سنه؟
الحمد لله رب العالمين، تجيبه يا أخي بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله عن أبيه قال: أبوك في النار، فلما مضى ورأى النبي تغيرا في وجهه فقال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند مسلم فبما نجيب نحن؟ أما ما عليه الصوفية فهؤلاء جهال. وأما عن أمه صلى الله عليه وسلم فقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فنجيب أبناءنا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بما يقول هؤلاء الغلاة، فإنهم يردون السنة الصحيحة الصريحة بعقولهم وأهوائهم وآرائهم وقواعدهم الفاسدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: ما حكم إطعام الأسماك في المزارع الفراخ النافقة الميتة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا ابتداء، لا ينبغي هذا، ولا بيع هذا ولا شراء هذا. الدجاج الميت نجس، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجار فيه ولا تقديمه كعلف لهذه الأسماك، هذا ابتداء. المسألة الثانية فيما يتعلق بأكل هذه الأسماك، إن كانت الأسماك لا تأكل إلا هذا، وكان هذا الذي يقدم إليها كثيرا يؤثر في لحمها، فينبغي ألا يمكن الناس من أكلها حتى تطعم الطاهر وتمنع من هذا النجس، فحكمها حكم الجلالة، فحكمها حكم الجلالة. طيب المسألة الثالثة، إذا أطعمناها الطاهر وذاب هذا النجس، ينظر بعد ذلك إن كان أكلها مضرا بل لابد من استمرارها وقتا زائدا على هذه، فإنه لا يجوز أيضا تقديم هذه الأسماك للناس، لأن في ذلك ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: ما حكم إضافة مسحوق العظم إلى علف الدواجن كمصدر للكالسيوم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان من مذبوح ذبحا شرعيا فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان من ميت فلا يجوز إلا إذا كان شيئا يسيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: هناك قبر فتح على صاحبه بعد عام من دفنه، فوجدوا الجسد كما هو لم يتغير، وثارت هناك فتنة للناس، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، وأي فتنة؟ ما الفتنة؟ ظنا هذا من أولياء الله وسيبنون على قبره مسجدا ويطوفون به، فهذا والعياذ بالله محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وجدوه لم تغير الأرض جسده أو غير ذلك، لا يجوز هذا الصنع أبدا. ما جاز مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاز مع الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يجوز مع هذا الرجل؟ الأمر الثاني أن عدم التغير قد يرجع لطبيعة أرض، طبيعة كذا، وقد يكون كرامة، فلا نجزم أن هذا الشخص الذي لم نرى تغيرا في بدنه أن هذا من الكرامات، وإنما كما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فأعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخي محمد، يقول: ما حكم من يفطر في شهر رمضان بحجة أنه يعمل في أعمال شاقة كالأفران؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الإنسان أن يفطر ابتداء إذا كان يعمل في أعمال شاقة، لكن يجب عليه أن يصوم، فإذا تعرض لتعب أو نصب في ظل هذه الأعمال أفطر، وإلا فلا يجوز له الفطر، خلافا لما يعتاد بعض الناس اليوم إذا كان يعمل في أعمال شاقة كالأفران والمناجم والمقاولة وغير ذلك في أعمال الصبة والخرسانات، فإنه يفطر ابتداء وهذا لا يجوز له شرعا، لكن عليه أن يعمل، فإذا تعب وشق عليه المواصلة وإلا تضرر فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخي أحمد، يقول: كنت أصلي العصر وعندما وصلت للتشهد الأوسط نسيت وقلته كله ثم سلمت، وبعدها مباشرة تذكرت أنني قد صليت ركعتين اثنتين فقط، فقمت وصليت ركعتين اللتين نسيتهما، وبعد السلام سجدت سجود السهو، فهل أقرأ في الركعتين اللتين نسيتهما الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه ثالثة ورابعة، وإذا كانت ثالثة ورابعة فليس عليك إلا فاتحة الكتاب، ولو قرأت فيهما سورة فلا بأس لورود بعض الأثار في ذلك، لكن اقتصارك على الفاتحة هذا أولى، لما جاء في صحيح من حديث قتادة أن النبي كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم كريم، تقول: قامت معلمتي في القرآن بتكوين مجموعة من 30 أختا وقسمت القرآن عليهم بحيث تقرأ كل أخت جزءا من القرآن لنختم كل يوم ختمة بمجموعنا، فهل يدخل ذلك في حد البدعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا، وهذه لا تكون ختمة، كل امرأة قد قرأت جزءا فكيف تكون ختمة؟ الختمة باعتبار المجموع، وهذا لا يكون، فهذا استحسان في غير محله، فقل لمعلمتك أن تنصح كل أخت من كنا أن يكون لها ورد من القرآن وتحص على ختم القرآن، أما هذا الصنيع فهو استحسان لا دليل عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: رجل له زوجة وثلاث بنات ويمتلك شقة كتبها لزوجته بعد أن استأذن إخوته الذكور فسمحوا له، وزوجته متحرجة من هذا الأمر بعد وفاة زوجها، فماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت الزوجة تعلم جيدا أن الإخوة قد أذنوا بسيف الحياء فالأولى أن تقسم ذلك تقسيما شرعيا، أما إذا كانت تعلم أنه قد طابت نفوسهم بذلك فالحمد لله، فهذا طيب طالما أنه استأذن، ولا شيء إن شاء الله عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي ياسر، يقول: ما حكم هذه الألفاظ: اتكلت على الله ثم فلان، اتكلت على الله وفلان، اتكلت عليك في كذا، اتكلت على حفظي أو كتابي؟
الحمد لله رب العالمين، اترك كل هذا وقل توكلت على الله فقط، لا وفلان ولا ثم فلان ولا عليك في كذا وكذا، إنما خذ عبارة صحيحة سالمة وهي توكلت على الله، لأن التوكل عبادة قلبية وليست لأحد، ولهذا لا تكون بثم ولا بغير ثم. الأمر الثاني أننا إذا أردنا أنها بمعنى الوكالة وكلت فلانا لا أقول اتكلت على فلان في كذا، وإنما أقول وكلت فلانا في كذا، إذن إذا تعلقت بالمخلوق قلت وكلت فلانا، وإذا تعلقت بالخالق قلت توكلت على الله، وما على ذلك لا تقوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخي ياسر، يقول: ما ضابط الاعتماد على السبب الذي يصيره شركا أصغر؟
الحمد لله رب العالمين، إذا التفت القلب إلى ذلك وأنه لولا هذا السبب ما حصل ذلك، أما إذا لم تلتفت إلى السبب فإنك وأخذته أخذا شرعيا فالحمد لله، فإذا التفت قلبك وتعلق قلبك بالسبب فهذا من الشرك الأصغر، أما إذا نسبت إلى السبب الإيجاد فهذا شرك أكبر، لكن إذا اتخذت السبب على أنه شرع وتعلق القلب بلا فهذا توحيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر كذلك، يقول ما معنى قول الله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا تتمة الآية، قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والمعنى كما قال ابن جرير وغيره من المفسرين بأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بآيات الله، يعني بحجج الله سبحانه وتعالى والأدلة الشرعية التي جاءت بها الرسل ولقائه، يعني أنكروا لقاء الله سبحانه وتعالى وأنكروا أدلته وأنكروا اليوم الآخر، فأولئك بهذا الكفر يئسوا من رحمتي، يعني يئسوا من رحمتي في الآخرة لما يرون عذاب الله عز وجل في الآخرة، فأولئك يئسوا أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم عينوا العذاب وقد لقوا الله عز وجل بالكفر، فلهذا انقطع يأسهم في رحمة الله عز وجل ولهم العذاب الأليم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ إسلام من مصر، يقول يستدل كثير من الصوفية بحديث تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن كانت غير ذلك استغفرت الله لكم، ويستدلون أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسألون النبي الدعاء في حياته، فما الذي يمنع أن نسأله الدعاء لنا والاستغفار بعد موته؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يمنع أن الذين كانوا يسألونه الدعاء في حياته ما سألوه بعد موته، هذا الذي يمنع، فدل هذا على أن هناك فرقا بين حياته صلى الله عليه وسلم وبين موته، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن رجلا أتى النبي يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله لنا. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل جدب في عهد عمر، جمع الصحابة وقدم العباس وقال قم يا عباس فادعوا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي بعد موته كالنبي في حياته لما عدل عمر عن دعاء النبي إلى دعاء العباس، والله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا في حياته ليس بعد موته، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا وليس إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، وإنما إذ ظلموا حينما يظلمون أنفسهم يأتونك فيستغفرون الله وتستغفر لهم فإن الله عز وجل يغفر لهم، فالدليل على ذلك أن الصحابة عدلوا عن النبي إلى غير نبي، مما يدل على أن النبي لا يدعى بعد موته، وإبلاغ السلام وعرض الأعمال شيء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، إنما يدعى للنبي ويسلم على النبي ولا يطلب الدعاء من النبي، فإن السنة إذا أتى الإنسان قبر رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله ولا يدعو رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول هل يجوز لي تحية رجل نصراني بقول له صباح الخير لتحريم ابتدائه بالسلام؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا لقيته بهذا أن تقول مثل هذا ازيك أو شيء من هذا، بشرط أن لا يكون هناك مودة ومحبة قلبية وتمييع للدين، فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول هل يجوز أن أحضر أفراح النصارى وكذا زيارة أحدهم عند المرض، وهل لي في ذلك أجر؟
الحمد لله رب العالمين، أما عيادة الكافر فجائز إذا كان يطمع في إسلامه أو تدفع شرا ما، أما إذا كان على وجه المودة والمحبة فهذا لا يجوز، وكذلك الأعراس لا ينبغي أن تحضر ولا داعي لحضورها إلا إذا ترتب عليك مصلحة راجحة أو درء مفسدة متيقنة أو طمع في إسلامه أو كذا، فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي حسام، يقول كيف الرد على من يستدلون لقاعدة الموازنات بقاعدة الحب والبغض لأهل البدع على قدر ما عندهم من الإيمان؟
الحمد لله رب العالمين، يستدل بفهم العلماء القائم على الأدلة الشرعية ولا يستدل بعقله، فإن الموازنات يعني حال الحكم على أهل البدع، هذا معنى الموازنات التي منع السلف منها، أي موازنات بين حسنات وسيئات حال الحكم على صاحب البدعة، فالمبتدع إن جئنا نحكم عليه ماذا نقول؟ نقول مبتدع ضال، هذا هو، ولا نقول مبتدع ضال عابد خير يقوم الليل يصوم النهار، هذا لم يكن من جسده. فاستدلالهم على ذلك بمسألة أن يكون المسلم ولو كان مبتدعا له حظ من الأحكام المتعلقة بكونه على أصل الإسلام، من أن البعض يصلي عليه، من أن كذا وكذا، الاستدلال بهذا لا ينبغي أن يكون، بل الحكم على أهل البدع يرجع في ذلك إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى منهج السلف. فلما رجعنا إلى كل هذا وجدنا أنه لا يجوز ذكر هذا أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ضئض هذا أقوام كذا وكذا، وذكر، وليس هذا من باب ذكر حسناتهم في تحقرون صلاتكم من صلاتهم إلى آخر ذلك، ليس هذا من باب ذكر الحسنات، وإنما هو من باب ذكر الأوصاف حتى نعلمهم. وإلا فإن النبي لما ذكر تلك الأوصاف قال لا يجاوز تراقيهم، وهذا ذم وليس مدحا، هذه سيئة وليست حسنة، فلا يحتج واحد بذلك، إنما النبي أراد أن يبين الأوصاف حتى لا يغتر أحد بماذا؟ بهذا. وكذلك أيضا ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما جاءه حسين بن عبد الرحمن وحميد الطويل وقد سأله عن قوم قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال ابن عمر رضي الله عنهما أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولم يستعمل معهم موازنات وسأل عن الحسنات وغير ذلك. فهذا المنهج ينبغي أن يأخذه الإنسان، أما أن يود على هذا المنهج الشبهات التي لا محل لها من الإعراب ولا من الاستدلال، فهذا شأن الزائغين أو الجاهلين مع حسن الظن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من مصر من أخي خالد يقول ما ردكم على من يقول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة إذا لم يشتد ضعفها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد العمل بحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه، أي الحديث الضعيف الذي له طرق يتقوى بها فيصبح حسنا لغيره، فقوله حسن. وأما إذا قصد هذه الأحاديث الضعيفة الباقي على ضعفها ولا ترقى للتحسين فهذا هو الضعيف الشديد، فيكون متناقضا في قوله بأنه يعمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه، لأن ما لم يشتد ضعفه هو الحديث الذي لم يرقى لأن يكون حسنا، فلا يجوز العمل بغير الحديث المقبول، سواء كان صحيحا بقسميه لذاته ولغيره أو حسنا بقسميه لذاته ولغيره، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذه الحلقة المباركة من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، والإخوة الذين قاموا بإرسال أسئلتهم على الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.